الله وسلامه عليه أنه قال للفضيل: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ فقال: نعم. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا. رحم الله عبدا أحيا أمرنا. الإسلام حاول أن ينظم الحياة في كل جوانبها وبجميع تفاصيلها. من جملة المسائل اللي ما أهملها الإسلام، خلالها ضوابط وخلالها آداب، مسألة المجالس. لما تجي للروايات تشوف أكو مجموعة من الآداب خلتها تقدر تسميها آداب المجالس، وهذه الآداب لعموم المجالس، يعني ببيت بديوانية، وأيضا تشمل ماذا؟ مثل هذه المجالس لعموم المجالس، مجالس العادية الاجتماعية، المجالس الدينية، أو حتى مجالس العلم. هذه ضوابط عامة، آداب عامة. آداب المجالس إخواني كثيرة جدا، أنا اختاريت 10 منها ركزت عليها الروايات وبينتها الروايات وحددتها. المسألة الأولى في المجالس: عدم الغفلة عن ذكر الله تعالى. إذا جلست في مجلس أيا كان هذا المجلس، ينبغي أن لا يخلو المجلس عن ذكر الله تعالى. في الرواية عن الصادق عليه السلام عن جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله ولم يصلوا على نبيهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالا عليهم. يعني واحد يقعد بمجلس من المجالس ساعة ساعتين ثلاثة وذكر الله لا يجري على لسانه ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هذا المجلس سيكون حسرة ووبالا ووبالا عليه يوم القيامة. فأولا إخواني عدم الغفلة عن ذكر الله، حتى الذكر البسيط: لا إله إلا الله، سبحان الله، استغفر الله، هذه الكلمات، توكلنا على الله، هل أي ذكر لله تبارك وتعالى؟ القضية الثانية: الجلوس حيث يأمرك صاحب المجلس. يعني أنت داخل إلى بيت، إلى ديوانية، أو حتى إلى حسينية. الآن الحسينيات فيها لجان منظمة، مو منظمة للمجلس، وهذا أمر ضروري أن ينظم بهذا الشكل. فالالتزام بما يقوله صاحب الحسينية، صاحب المجلس، أو اللجنة المشرفة، أو إذا ذهبت إلى بيت من البيوت أن تلتزم بما يقوله صاحب البيت. يعني قال لك مثلا: تفضل اقعد هنا، لا تقول له لا أنا يعجبني أنا أقعد. ينبغي أن تلتزم بما يقول صاحب البيت. في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه. أبو المنزل، أبو الرحل، يدرب عورة البيت. ستة تقعد هنا احتمال قبال الباب، يجوز العيال يفوتون، يجوز أكو شيء ما يريدك تشوفه. فالرجل أعرف بعورة بيته، لهذا أينما أمرك أن تجلس فعليك أن تجلس. ثالثا: التوسعة في المجالس، وهذه قضية مهمة. القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا خصوصا في مجالس الحسين سلام الله عليه، خلي واحد يصير عنده شيء من الإيثار، يعني إذا خصوصا في أيام الازدحام لا يصير واحد مكاني وما أنطي وما أزحزح، ما دام أكو مجال افسح لأخيك المؤمن الله يفسح لك. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا أيضا من آداب المجالس. شوف حتى بعض التفاصيل الدقيقة المهمة إخواني شقد الإسلام مهتم بها، لا يصير واحد خصوصا في أيام الحر لا يصير واحد يم الثاني، خلي تصير مسافة إذا بها مجال. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إذا أخذ القوم مجالسهم، لا عفوا، نعم القضية الأخرى الأريحية، بمعنى أنه الإنسان إذا جاء إلى مكان مزدحم، مكان مزدحم افترض حسينية أو مجلس من المجالس، إذا أكو مجال خو يجي ويقعد، إذا ماكو مجال يبحث عن المكان الفارغ ليتخطى رقاب الناس ولا يضايق الناس، إلا إذا واحد قام له، سافترض شخص من الأشخاص شخصية من الشخصيات قام ولا قال له لا تفضل هنا، إيه هاي كرامة لا ترد. أما أنا أجي أشوف أن ماكو مكان، أشوف وين المكان الواسع أقعد بي عسى ما أقعد بالباب، وخصوصا المجلس الحسيني أينما تجلس فهو شرف عند الباب عند غير الباب. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل أخاه وأوسع له في مجلسه فليأتي، فإنما هي كرامة أكرمه بها أخوه، وإن لم يوسع له أحد فلينظر أوسع مكان يجده فليجلس فيه. شوف وين المكان اللي بيسع أقعد، ما أحكو ما معنى أجي أضايق الناس وأتخطى الرقاب وإلا أقعد هنا، لا، وين ما تلقى لك مكان فيه سعة فاجلس فيه. قلت لك أن لا يصير أن يزاحم الشخص الآخر، ما دام أكو سعة بالمجالس خصوصا في أيام الحر الإسلام يهتم حتى بهاي التفاصيل، لياقة في المجالس خلينا نسميها. عن الصادق عليه السلام ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع، يعني بينك بالصيف حارة مو تدري هذا حارة هو جاي لا تشك وقاعد زين الدنيا حارة واحتمال رائحة احتمال كذا، لا ما فيها، خلي فاصلة ولو بقدر ماذا بقدر ذراع. قال ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض في الحر، حتى لا يشق أحدهم على الثاني ويزاحم الثاني ويتعب الثاني. رعاية الأدب مع الجالسين واي مهمة. الإمام علي عليه السلام في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وما رؤي مقدما رجله بين يدي جليس له قط. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مد رجله بين يدي جليس قط، قاعد هسه مرة واحد خو معذور مريض كبير بس رجله توجع بحثون آخر، لكن ما يصير انت واحد، وهذه موجودة للأسف الشديد، لو يخلي رجل على رجل ورجله يصير بقصة الثاني ما له معنى هذا، أو يمد رجله هالشكل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن أصحابه مع ذلك مطلق الجليس، إذا جلس يحترم المقابل. بعد أيضا من المسائل سبعة، عدم تناجي الاثنين دون الثالث، يعني فد اثنين ثلاثة قاعدين بمجلس ذولي يشاورون بيناتهم وهذا قاعد يباوع عليهم، هذا منهي عنه لأن يأخذ على نفسه، حتى لو عندك شغلة وياه حسباله تحكي عليه يتأذى، فاثنين ثلاثة أربعة قاعدين، أنت لا توشوش ويا الثاني تناجيه وهذا قاعد يباوع عليكم. شوف إيش قد الإسلام يهتم بهذه المسائل. في الرواية عن الصادق عليه السلام: إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك مما يحزنه ويؤذيه. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم وفقنا لخدمة أبي عبد الله الحسين، واجعل خدمتنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، تجاوز عنا، اغفر لنا، اقضي حوائجنا، حل مشاكلنا، يسر أمورنا، اشف مرضانا، خصوصا الذين أوصونا بالدعاء. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا، ادفع عن أهله كل سوء، وجميع بلاد المسلمين عم بالأمن جميع البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. ارحم في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي كل ليلة وساعة أمواتنا وأموات الحاضرين، وبالذات أموات المؤسسين لهذا المأتم وأموات المؤمنين جميعا، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي، نسألكم الدعاء.
دمع الخجول رغم التعب. أمشي وجوع عندي أمل بالله عندي أمل.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
ظلام الليل هذا أم ظباب أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب؟ أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب؟ ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب، وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب. هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب، فيبدو الذئب كالحمل الوديع، فيبدو الذئب كالحمل الوديع، ويبدو كالحمام بها الغراب. ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ففيها ما يلذ العيش منه، وفيها ما يحار به اللباب. كفانا نغرق الأيام أدرا، فقد مرت كما مر السحاب. تراب أنت قد سواك رب، فحاذر يوم يحضنك التراب. تزود للرحيل فإن زادا، تزود للرحيل فإن زادا، من الحسنات يطلبه الحساب. ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل،
ظلام الليل هذا أم ضباب؟
ظلام الليل، ظلام الليل، ظلام الليل هذا أم ضباب؟
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل سمعا وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين
هل من معين نندبا أم بالجزوع نستعين أم هل سبيل نلتقي فيك أيا
الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين
يا غيرة الله اظهرا عجل آيا ابن الطاهرين رف اللواء أم الملا واكشف هموم المسلمين
يا ابن الهداة المهتدين يا صاحب الحق المبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين أحتار يا ابن الأنجبين
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالصته السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولى لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج منار العقول في النهج العلوي. تستمعون في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى شذرات من الحديث في كلام يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أعزائنا الأفاضل، نقدم لكم القسم الأخير من الحديث حول الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام بعد التحكيم في حرب صفين وخديعة رفع المصاحف. وقد بلغ بنا الحديث في الحلقة الماضية بأن الإمام علي عليه السلام استخدم معهم كل أساليب النصح والوعظ والإرشاد، ووضح لهم بأن خطواته كلها مبنية على أساس القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حذرهم من مغبة مخالفته قائلا: وسيهلك في صنفان، محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس في حالا النمط الأوسط، فالزموه والزموا السواد الأعظم، فإن يد الله مع الجماعة.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن حب علي عليه السلام يجب أن لا يبالغ فيه إلى الغلو الذي يخرج عن توحيد الله سبحانه، فإن حبا خاطئا كهذا يقود إلى النار. ولا ينبغي بغض علي عليه السلام، لأن علي عليه السلام على الطريق الواضح، لا يحيد عن كتاب الله وسنة رسوله أبدا، وكما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحق معه حيثما دار، فمن يتبع عليا فإنه يقوده إلى الجنة.
نعم أعزائي الأفاضل، كل هذا لم ينفع مع الخوارج، فعنادهم وتعنتهم منعهم من سماع والانتفاع بأقوال الإمام ونصائحه الأبوية، لذا أصبح اندلاع نار الحرب أمرا لا بد منه، فتقابل الفريقان. لكن في اللحظات التي سبقت إعلان الهجوم، شق الإمام صفوف الجند ليقابل الخوارج في ساحة الوغى، ويحذرهم من مصير أسود ينتظرهم يخزيهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. فقال عليه السلام: فأنا نذير لكم أن تصبحوا سرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط، على غير بينة من ربكم ولا سلطان مبين معكم، قد طوحت بكم الدار واحتبلكم المقدار، وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي إباء المنابذين حتى صرفت رأيي إلى هواكم.
مستمعينا الأفاضل، مع كل هذا لم تتأثر نفوسهم المريضة وعقولهم المتحجرة، فأراد الإمام عليه السلام إقامة الحجة للمرة الأخيرة قبل أن يلاقي هؤلاء مصيرهم، فطلب من أصحابه أن يأخذ أحدهم القرآن ويحمله إلى القوم يدعوهم إليه كحجة أخيرة، وأخبرهم بأنه مقتول وذاهب إلى الجنة. فتقدم شاب من بني عامر، أخذ القرآن وسار به نحو الخوارج، داعيا إياهم للعمل به وتنفيذ أحكامه، وقبل أن يتم كلامه رموه بالسهام، فحينها أدار الشاب وجهه نحو معسكر الإمام، وكانت السهام كأشواك القنفد تعلو وجهه، فهوى إلى الأرض شهيدا.
مستمعين الأفاضل، عند ذلك أمر الإمام بالاستعداد للحرب، أما الخوارج فكانوا يظنون أن قتالهم شرعي، وإن ماتوا في الحرب ماتوا شهداء، لذا أخرجوا سهامهم من كناناتهم ورموا بها جيش الإمام عدة مرات قبل أن يأذن الإمام بقتالهم. وحين أذن الإمام بدأت المعركة، وانتهت بمدة قصيرة بانتصار الإمام وجيشه انتصارا حاسما، حيث قتل معظم الخوارج ولم ينج منهم إلا نفر قليل. فكان أصحاب الإمام عليه السلام يحاولون تعقب الفارين من جند الخوارج، فنهاهم الإمام عليه السلام عن ذلك وقال لهم: لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه، يعني بذلك معاوية وأصحابه.
نعم، بعد انتهاء معركة النهروان والقضاء على الخوارج حيث لم ينجو إلا بعض الفارين، قال أحد أتباع الإمام علي عليه السلام: لقد تخلصنا من الخوارج جميعا إلى غير رجعة. فرد عليه الإمام عليه السلام قائلا: كلا والله، إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء، كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين. مستمعين الأفاضل، إن رؤية الإمام وبصيرته النافذة بما أوتي من علم فهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلته ينظر لمستقبل هذه الفئة، فحذرهم أولا وأنبأ بمصيرهم ونهايتهم ثانيا، وأعطى منهجا واضحا لكيفية التعامل مع أمثال هذه الفئة الضالة، وذلك باتباع كتاب الله وسنة رسوله كما أمر الله لا كما أمر الشيطان.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما نلاحظ في زماننا ممن نهج نهج الخوارج وابتعد في سلوكه عن أبسط تعاليم الإسلام في القتال وغيره، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حين يبعث السرايا للجهاد يوصيهم بوصايا مهمة تبين روح الدين الإسلامي وسماحته. يوصيهم أن لا يقطعوا شجرة، ولا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، وأن لا يعتدوا على رهب في صومعته، وأن يرفقوا بالأسرى ويشاركوهم زادهم، وغيرها من الوصايا. لكننا نشاهد اليوم فئات تدعي الإسلام زورا وبهتانا، وهي تكفر المسلمين وتقتل الأبرياء وتعتدي على النساء المسلمات وغير المسلمات وتقطع الرؤوس وتقتل حتى الأطفال الذين ليس عليهم تكليف شرعي. وزادت على ذلك نبش القبور، فهل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي واحدة من هذه الخصال الإجرامية؟ كلا وألف كلا. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وينجينا من شر الأشرار ويوفقنا لما يحب ويرضى.
بهذا نصل حضرات المستمعين الأفاضل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك